الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره والجواب عن النبوي أولا وثانيا، بعد أن بين المصنف مجموع الروايات التي تشكل طائفة يستدل بها على بطلان البيع الفضولي حسب المدعى، يدخل في مناقشة هذا الدليل وفي الجواب عن هذه الروايات الست التي ادعي دلالتها كما بينا في الدرس السابق على بطلان البيع الفضولي. يبتدئ المصنف بالجواب عن هذه الروايات واحدة واحدة. أما الرواية الأولى وهو النبوي المستفيض، فيقدم المصنف يجيب عن هذا الحديث بجوابين. قبل ذكر الجوابين يتعرض لمقدمتين أو قاعدتين كفائدة عامة تنفع في بيان الأجوبة. أما الأمر الأول، أن الرواية الحديث النبوي لا ريب، نستذكر الحديث هو شنو، ماذا كان لفظ الحديث الأول؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، تقريبا مو بعيد، أمس ذكرنا فما يحتاج نكرره أو يحتاج مستذكرينه مستحضرينه إن شاء الله. المقدمة الأولى أو النقطة الأولى التي يقدمها المصنف للاستدلال للمناقشة عفوا، هو أن الحديث ظاهر بلا ريب في منع البيع الشخصي للبيع الكلي، فالحديث النبوي لا ريب أنه ناظر لمنع البيع الشخصي للبيع الكلي. واضح الفارق بين البيع الكلي والبيع الشخصي؟ واضح الفارق؟ البيع الشخصي بمعنى أن يكون المبيع المتاع عين خارجية معينة مشخصة، كهذا الكتاب، هذا النظارة، هذا الجهاز، كتاب زيد، دار زيد، الجزء المذكور في المنطق، هذا إذا تعلق به البيع فيعبر عن البيع بأنه بيع شخصي، لأن متعلق البيع المتاع الذي بيع به شخصي. وأمثلته كثيرة، ولعله غالب البيوع هو من هذا القبيل. أما البيع الكلي هو أن يتعلق البيع بعنوان لمبيع أو متاع ما من دون تطبيقه على فرد أو مصداق من مصادقه، كمن اشترى من شخص كتابا، اشترى كتاب المكاسب وما كان تحت يده كتب مكاسب أو هو في مكتبة وأشر على كتاب معين، اتفق معه على أني أريد كتاب مكاسب، قال له بعتك كتاب المكاسب بدينار، قال اشتريته، الآن تم البيع على عنوان وهو كتاب المكاسب، لكن أي كتاب؟
ما مشخص.
حينئذ في مقام التسليم، في مقام الوفاء بالالتزام، للبائع أن يطبق هذا العنوان على أي فرد من الأفراد التي تتوفر فيها شروط المبيع، كونه سليم، كونه إذا كان مثلا مشترط لون معين، طبعة معينة، يروح يطبقها على حين وقوع البيع ذاك حين التسليم. حين وقوع البيع تعلق البيع بعنوان كلي بعنوان عام، لأن متعلق البيع كلي عام كلي أو عام وصف البيع بأنه بيع كلي. فإذا البيع على قسمين، بيع شخصي وبيع كلي. الرواية حينما قالت لا تبع ما ليس عندك نهي عن البيع، وهو إرشاد كما بينا لفساد البيع إذا كان المبيع ليس تحت سلطنة البائع، ليس تحت قدرة البائع تسليمه، يعني ليس مملوكا. هذا يشمل الكلي والجزئي، الكلي والشخصي. المصنف يقول قوله عليه صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك لا ريب لا نزاع لا نقاش في كونه ظاهرا في منع البيع الشخصي لا البيع الكلي. إذ البيع الكلي وإن كان للوهلة الأولى مشمولا بهذا النهي، إلا أن الارتكاز على عدم منع البيع الكلي وإن كان الكلي ليس مملوكا، وإن كان الكلي ليس تحت السلطنة، وإن كان الكلي ليس مقدورا على التسليم حين البيع، فهو ليس ممنوعا منه، ليس منهيا عنه. من أين جاء هذا الارتكاز؟ قبل ما ننتقل لا صارت واضحة الصورة. أصل البيع قسمان، النهي تعلق بالبيع، فللوهلة الأولى المنع النهي عن كلا القسمين، عن البيع مطلقا. لكن يوجد ارتكاز عند الفقهاء، عند عامة الناس، عند المستمع مطلقا. على ماذا هذا الارتكاز؟ على أن الكلي لا يشترط في بيعه أن يكون تحت السلطنة، بيع الكلي لا يشترط أن يكون مملوكا، يمكن أن تجري بيعا على عين الكلية وأنت لست مالكا لها. فيبقى الحديث يبطل البيع الشخصي فقط. اتضح؟ يجي السؤال من أين هذا الارتكاز على صحة البيع الفضول، البيع الكلي وإن لم يكن مملوكا؟ يقول المصنف لدليلين. الدليل الأول الإجماع، إذ قام الإجماع المنقول والمحصل والاتفاق بين الفريقين سنة وشيعة على أن الكلي لا يشترط فيه الملكية. الدليل الثاني النصوص الشرعية التي دلت على صحة بيع السلف. بيع السلف ما هو؟ أن يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، تمام؟ بايكم لو ناسيها. بيع السلف الثمن، المشتري يدفع الثمن ولكن البائع يشترط أن تسليم المثمن بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة. أشتري منك دارا، أنا أريد دار، أريد أسكن، أنت من قل لي أنا راح أبني عمارة هنا وبها كذا شقة وقاعد أبيع الشقق، أبيعك شقة من هذه العمارة، أنا هم أقبل، فيقول لي بعتك شقة من هذه البناية، يا وين هذه البناية؟ بعدها ما موجودة. قبلت الشراء. أنطي الثمن. والشقة متى أستلمها؟ بعد سنة، بعد سنتين، إلى أن يكتمل البناء. هذا الشيء عبرون عنه بالفقه بيع سلف ثمن حال المثمن مؤجل. هناك أدلة نصوص شرعية قامت على صحة بيع السلف. خب بيع السلف المبيع شخصي أو كلي؟ كلي. إذن فضلا عن الإجماع هناك نصوص شرعية على صحة البيع الكلي. هذان الدليلان إذا اتضحا كل منهما يعد إمضاء لسيرة عقلائية على بيع الكلي. إذ قبل الشارع المقدس، قبل نزول القرآن والروايات، العقلاء بما هم عقلاء يتعاملون ببيع الكلي بلا ريب. فكما يقع البيع كثيرا على أعيان شخصية، يقع البيع كثيرا أيضا على كليات. هذه السيرة العقلائية لا نثبت حجيتها إلا بالإمضاء، والإمضاء لابد أن يكون من دليل شرعي. وبما أنه قام الإجماع على صحة بيع الكلي، ووجدت النصوص على صحة بيع السلف ونحوه من البيوع الكلية، فيكون هذان الدليلان دالين على إمضاء السيرة العقلائية على جواز بيع الكلي. إذن وجد ارتكاز فقهي على صحة بيع الكلي وإن لم يكن مملوكا. فإذا جاء تعبير لا تبع ما ليس عندك، بمقتضى الارتكاز عندنا نقيد هذا الحديث بخصوص البيع الشخصي. صار واضح إن شاء الله؟ هذه القضية الأولى أو المقدمة الأولى التي قدمها المصنف. المقدمة الثانية أن البيع من غير المالك، أو أن البيع مطلقا، أن البيع تارة يقصد العاقد، أو يقصد العاقد تارة يقصد العاقد البيع لنفسه، وأخرى يقصد البيع لغيره. في كل بيع العاقد تارة يقصد البيع لنفسه، وأخرى يقصد البيع لغيره. الحديث بقوله لا تبع ما ليس عندك ظاهر في أن البائع المنهي عنه هو البيع لنفسه. لا تبع ما ليس عندك ظاهر في كون النهي عن إجراء البيع لنفس البائع، لنفس العاقد، عن نفسه لا عن غيره. بمقتضى كون شنو هذا، منين نستنتج هذا الظهور؟ التفتوا وياي، لا تبع ما ليس عندك، المصنف يدعي أنه ظاهر في خصوص البيع لنفسه لا مطلقا، لقرينتين. القرينة الأولى نفس الظهور المتحصل من تعلق النهي بالبيع مع كون الفاعل هو العاقد. لم يقل لا بيع إلا في ملك، هذا بإطلاق. شفتوا وياي شلون استظهر؟ لا بيع إلا في ملك بإطلاق، بعموم، ما بفاعل، ما من المخاطب، عموم. أما لا تبع أنت، لا تبع ما ليس موجود، لا ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك. واضح؟ فمن هذا التقييد يظهر أن المقصود بالمنهي عنه كونه قاصدا البيعة لنفسه. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية، نفس عمل الراوي المخاطب وهو حكيم ابن حزام. في الدرس السابق قلنا سنبين في الجواب خصوصية عمل الراوي وله مدخلية في الجواب. حكيم ابن حزام هذا سمسار دلال، عمله طريقته أنه يبيع الأعيان عن نفسه وهو بعد لم يملكها، يعني يبيع دار زيد لعمر ثم يذهب ويشتري دار زيد ويسلمها لعمر، كما هو شأنه الدلالين غالبا هكذا، يبيع الشيء قبل أن يملك ثم يشتري ذلك الشيء الذي باعه ويسلمه وفاء بعقده الأول. حينما باع، باع عن نفسه أو باع عن المالك؟ عن نفسه. فكون القضية خارجية أن البائع يبيع لنفسه، وكون هذه العملية هي التي نهي عنها، ولا نحتمل أن المنهي عنه أصل البيع، كلي البيع، أو خصوصية كذا أو خصوصية كذا، نحتمل قويا، ولذلك ظهور منص، نحتمل قويا أن قوله لا تبع ما ليس عندك يعني لا تبع عن نفسك ما لا تملكه. صار واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الثانية. ثم يدخل في الجواب الأول، نقرأ هذا السطر نجي للجواب. قال والجواب عن النبوي، أولا أن الظاهر من الموصول ما ليس عندك، ما لا تبع ما ليس عندك، هذا الموصول، أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للكلية لدليلين، للإجماع والنص. أي نص؟ النص على صحة بيع السلف، والنص على جواز بيع الكلي سلف وغيره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية من ناتبدي، ومن البيع البيع لنفسه، يعني والظاهر أن الظاهر من الموصول، الظاهر من الموصول شنو؟ كذا وكذا. نقول أن الظاهر من البيع، التفت منين مستظهر؟ في الأول من الموصول ما، الثاني عطف، البيع عطف على منو؟ على الموصول. أن الظاهر من البيع، من لفظ البيع، ها البيع لنفسه لا عن المالك، عفوا لا عن مالك العين. وحينئذ نجي ندخل بالجواب الأول. المطلب صار واضح؟ الجواب الأول قلنا أن المصنف يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول المصنف أن الرواية بقوله لا تبع ما ليس عندك فيه احتمالان، فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن المنهي عنه في هذا الحديث هو نفس إنشاء البيع بما هو صيغة، نفس إنشاء البيع بما هو صيغة، بما هو إنشاء، أي لا تنشئ، كأنما مفاد الحديث لا تنشئ الإجابة أو القبول عن نفسك على متاع لا تملكه. أكرر هذا العبارة، الاحتمال الأول أن المنهي عنه هو نفس الإنشاء بما هو إنشاء، بما هو صيغة. فإذا أردنا أن نترجم الحديث بألفاظ أخرى واضحة يكون الحديث بالشكل الآتي: لا تنشئ الإجابة أو القبول لنفسك على متاع لا تملكه ليس مملوكا لك. صار واضح إن شاء الله؟ فنفس الإنشاء هو متعلق النهي، وهو الذي منع الشخص من إيجاده وإنشائه. فالرواية بهذا المعنى تنهى عن ماذا؟ عن إنشاء البيع عن نفسه، عن نفس العاقد، إذا لم يكن مالكا. فالبيع إذا كان بهذه الصيغة فالبيع يكون باطل، سواء أجاز المالك أم لم يجز. لماذا؟ نقطة مهمة التفتوا ياي، إذ النهي لما تعلق بنفس الإنشاء وتبين بطلان الإنشاء أي انتفى مقتضى الصحة. إذا انتفى مقتضى الصحة لا أثر لرضا ولإجازة المالك، إنما إجازة المالك تؤثر الصحة، تنفع في تصحيح العقد إذا كان العقد فيه اقتضاء الصحة، اقتضاء التأثير. إذا كان الإنشاء والعقد فيه مقتضى التأثير حينئذ الإجازة تتمم اقتضاء هذا المقتضي فتؤثر الصحة، النقل والانتقال. أما إذا تبين بطلان نفس الإنشاء، نفس بعته باطل، نفس قبلته باطل، أي أن العقد لا مقتضي فيه، لا اقتضاء للأثر، فمهما توفرت الشروط الأخرى لا يكون هناك مؤثر. مع عدم وجود النار مهما كانت الورقة يابسة جافة وقربت من أي شيء لا تحترق، نار ما موجودة. إذا كان العقد المنهي عنه هو نفس الإنشاء، يعني أن الذي تنشئه عن نفسك بمنزلة العدم، فلا مقتضية فلا تأثير. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الأول. شيخ علي واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال يقول المصنف لا يضر بصحة البيع الفضولي المبحوث عنه في المقام. احنا بحثنا وين؟ البيع الفضولي. استذكر وياي المطلب، بيع الفضولي عن المالك مع عدم سبق نهي من المالك. وهذا الاحتمال افترض أن البائع يبيع عن نفسه، فحتى لو كان العقد باطلا لكن هذا الحديث بهذا الاحتمال الأول يدل على بطلان البيع الفضولي إذا كان يبيع لنفسه، وما نحن فيه يبيع للمالك. إذن على هذا الاحتمال الأول تكون الرواية أجنبية ولا تضر بالعقد الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ الاحتمال الثاني ما ذكره العلامة، الاحتمال الثاني هو نفس ما ذكره العلامة في التذكرة، وحاصله أن المنهي عنه هو نحو فعل معين، هو نحو وشكل فعل معين يقوم به السمسار الدلال، وهو أن يبيع عينا، أن يبيع عينا خارجية مملوكة لمعين، ثم يذهب ويشتريها ويسلمها للمشتري الأول وفاء بعقده الأول. هذا اللي قلنا عمل حكيم بن مزاحم ابن حزام. حكيم بن حزام شنو كان يسوي؟ قلنا نفس هذا العمل تقريبا المتعارف عند الدلالين، أن يبيع عين معينة بعد لم يملكها يبيعها ثم يذهب ويشتري تلك العين ويسلمها للمشتري الأول. العلامة في التذكرة قال: الحديث ناظر إلى منع وإبطال بيع الجزء الشخص الخارجي من اللما من الفضولي قبل أن يتملك تلك العين، ثم يذهب ويشتري ويسلم العين للمشتري الأول. وهذا البيع، العلامة يقول، وهذا البيع باطل لدليلين. العلامة يستدل على البطلان. الأول، دليل الأول، النهي المستفاد من هذه الرواية، فإنه نهي عن عمل حكيم الذي هو بهذا التصوير. والدليل الثاني للغرر، إذ البائع الفضولي لا يجزم بقبول المالك، بقبول مالك العين للبيع، فقد يبيع الدار لزيد، قد يبيع دار عمرو لزيد، قد يبيع دار عمرو لزيد ثم يذهب لعمر ليشتري الدار، إلا أن عمر ماذا؟ يمتنع ولا يقبل ببيع داره، فيكون قد غرر بزيد المشتري الأول لأنه باعه وعده التزم معه بتسليمه دار عمر ولم يتمكن من الوفاء، وعدم تمكنه من الوفاء لأنه لم يكن مالكا وأنه باع مال غيره، فيكون قد غر به، فلدليلين يبطل هذا البيع بهذا التفصيل. وبناء على هذا الاحتمال الذي ذكره العلامة تكون الرواية إرشادا إلى شراء الأعيان ثم بيعها، تكون إرشاد نصيحة من النبي صلى الله عليه وآله إلى ماذا؟ نصيحة لأن يقوم الدلال بشراء الأعيان ثم يبيع، وفي نفس الوقت هي إرشاد لبطلان البيوع إذا كانت قبل أن يتملك المبيع والمتاع. واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الثاني. خب، هذا بناء على هذا الاحتمال، إذا كانت الرواية ظاهرة في هذا الاحتمال، هل يؤثر على البيع الفضولي أو لا؟ يقول المصنف، التفتوا يا نكتة مهمة هنا أكو لطيفة، بناء على هذا الاحتمال دلت الرواية على بطلان البيع بالنحو الذي كان يقوم به حكيم، وهو نفس مفاد رواية خالد بن نجيح ويحيى كما سيأتي، هذا سأخليه من شارحتين كما هو مصنف مخليه. تكون هذه الرواية دالة على بطلان البيع، أي بيع، بالنحو الذي كان يقوم به حكيم، وهو نفس مضمون الرواية التي ستأتي عن خالد ويحيى. خب، هذا المعنى باطل، هذا المضمون باطل، ولكنه لا يضر بالبيع الفضولي محل الكلام، فما نحن فيه لا يثبت بطلانه ولو التزمنا بالاحتمال الثاني للنبوي المستفيض. لماذا؟ هاي النكتة، لأن الرواية، لأن الحديث الشريف إنما دل على الفساد، بمعنى أن بيا معنى فساد، بأي معنى؟ أن نفس شراء الفضولي، نفس شراء البائع الفضولي، التفتوا يعني العبارة كنا شلون نجيبها، أن نفس شراء البائع الفضولي للعين التي باعها فضولا لا يصحح البيع الفضولي. هاي النقطة اللطيفة اللي كنا نفهمها ونقف عليها، الحديث يريد أن يقول أن البيع الذي قام به السمسار باطل، ونفس الشراء الذي قام به السمسار وهو شراء المتاع من مالكه، نفس الشراء لا يصحح البيع الذي وقع فضولا. خلينا نجيبها هيك بالمثال الخارجي. هذا شخص باع، أني بعت كتابك لصديقي، كتابك بعته لصديقي، هذا بيع فضولي أو مو فضولي؟ فضولي. الرواية تقول لا تبع ما ليس عندك، يعني هذا البيع الذي أجريته لا يصح بمجرد أن تذهب وتشتري الكتاب من مالكه، نفس شراء الكتاب من مالكه لا يصحح البيع الفضولي الذي وقع منك سابقا. واضح إن شاء الله؟ ولعل هذا المعنى، وهو صحة الفضول البيع السابق بالشراء اللاحق، هذا المعنى وهو صحة البيع الفضول السابق بالشراء اللاحق هو فهم عامة الناس. فالرواية الشريفة في مقام الردع عن هذا الفهم. بعد النقطة المهمة، ولا دلالة على الرواية على بطلان البيع الفضولي للمالك إذا أجاز المالك. ركزوا وياي، هذا النهي هل فيه دلالة على بطلان هذا البيع إذا أجاز المالك ويقع للمالك؟ أنا بعت كتابك، بعت كتابك لصديقي، الرواية دلت على أن النفس شرائي للكتاب منك لا يصحح الفضول السابق، لكن هل فيها دلالة على أنك أنت المالك إذا أجزت البيع لا يقع صحيحا؟ فيها دلالة على بطلان البيع الفضولي إذا أنت المالك أجزت البيع؟ فيها هذه الدلالة؟
لا،
أمر مسكوت عنه. لاحظوا بها في الرواية في الفهم شقان، شق أول نسلمه، شق لا نسلمه. نسلم أن الرواية تريد إثبات بطلان البيع الفضولي ولا يصح بنفس شراء العين المبيعة، والذي لا نسلمه أن الرواية لا تدل على عدم صحة الفضول للمالك الأصلي إذا أجاز. وعليه فالرواية مسلمة الدلالة على بيع على بطلان بيع الفضولي للفضولي، لا يصح لنفس الفضولي، لكنها لا تدل على بطلان الفضولي بإجازة المالك. وما نحن فيه والذي ادعى صحة الفضولي إنما ادعى صحة الفضولي للمالك بإجازة المالك. واضح إن شاء الله؟ خب، الآن على الاحتمال الأول بينا والنتيجة أنه لا يضر، على الاحتمال الثاني هم بينا ولا يضر، أي احتمال هو الظاهر؟ المصنف يقول الظاهر من الرواية هو الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني. وجه الظهور بقرينية المخاطب وأن المنهي عنه هو خصوص عمل حكيم ابن حزام. لا، قرينة على الظهور بعدين نقول عام. قال وحين كون البيع شخصيا وعن نفس البائع، فإما وإما. هذا الجواب الأول. الآن كلها بالجواب الأول، احتمالان في الجواب الأول. فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء فيكون الحديث دالا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه فلا يقع البيع له للفضول ولا للمالك بعد الإجازة. عيد العبارة وياي مع إغفال المستترات. فإما أن يراد بالبيع المنهي عنه الباطل هو مجرد الإنشاء بما هو إنشاء، الباطل هو التلفظ إنشاء، فتكون النتيجة لهذا الحديث دلالته على عدم جواز البيع الفضولي لنفسه، فينتفي مقتضى التأثير فلا يقع البيع الفضولي لا للفضولي ولا للمالك وإن أجازه. لماذا وإن أجازه؟ لانتفاء مقتضى الصحة. هذا الاحتمال الأول، صار واضح إن شاء الله. وإما أن يراد ما عن التذكرة، الاحتمال الثاني يقول نفس الاحتمال الذي استظهره العلامة، من أن يبيع، وإما أن يراد ما عن التذكرة من بيان لما ما عن التذكرة، من أن يبيع الفضولي عن نفسه. هنا يراد لها يعني مو كلش قويد، مو قيد، قويد عن نفسه، يبيع بيعا مؤجلا أو منجزا، منجزا منجزا حتى صار البطلان واضح. ما عن التذكرة من أن يبيع الفضول عن نفسه بيعا منجزا فعليا ثم يمضي ليشتريه، ليشتري المبيع من مالكه. قال العلامة لأنه يعلل البطلان، لأنه صلى الله عليه وآله ذكره، ذكر الحديث جوابا لحكيم ابن حزام، فهذه القرينة تساعد على ظهور الحديث في كون المنهي عنه هو هذا المعنى وليس الأول، حيث سأله، سأل حكيم النبي صلى الله عليه وآله عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، يعني عن أن يبيع حكيم الشيء فيمضي حكيم لمالك ذلك الشيء ويشتريه، يشتري ذلك الشيء ويسلمه ذلك الشيء للمشتري الأول، فإن هذا البيع بهذا التصوير غير جائز، أي ليس نافذا، ليس صحيحا، ليس مؤثرا. الدليل العلامة شلون بيّنت أنه هذا الاحتمال باطل، أن هذا المعنى من البيع باطل، ولا نعلم فيه خلافا، ما بي خلاف، الكل متفقين على بطلان هذا المعنى من البيع للنهي المذكور، النهي المذكور بالرواية يدل على بطلان هذا المعنى بعد، وللغرر، وجه الغرر يبين هذا وجه الغرر، لأن صاحبها، صاحب العين المبيعة قد لا يبيعها، يعني لأن مالك العين المبيعة فضولا قد لا يبيعها للفضولي، فيوقع الفضولي المشتري في الغرار. انتهى كلام العلامة. يجي المصنف يبين بعد عندنا احتمالين وكيفية التعامل معهما. قال وهذا المعنى الثاني يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه، نفس المضمون هناك راح يجينا نتحدث عنه. يقول هذا الاحتمال الثاني يكون موافقا في المضمون لروايتي خالد ويحيى كما سيتبين، ويكون البطلان. فضل قربنا البطلان في الحالة هنا راح يجي يبين عدم مدخلية الحديث بما نحن فيه. ويكون بطلان البيع بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم وقوع البيع للبائع الفضولي بمجرد انتقاله إليه بالشراء. التفتوا يا إحنا عندنا أكو مطلب أشرنا عليه سابقا وسيأتي تفصيلا. من باع ما لا يملك ثم ملكه، من يبيع شيئا لا يملكه ثم ملكه. ذكرنا ما أدري سابقا عن قريب أو عن بعيد، هناك أقوال فيه. أحد الأقوال أن البيع الفضولي يصح بمجرد أن يتملك ولا يحتاج إلى الإجازة، وأكو قول يحتاج إلى الإجازة. العلامة والمصنف في المقام يقول لعله يتوهم متوهم أن ما نحن فيه بهذا التصوير للحديث هو من قبيل من باع ما لا يملك ثم ملك، فبعد ما يحتاج إلى الإجازة. تبيع كتابة زيد لعمر بيع فضولي ما لا يملك، ثم تذهب وتشتري الكتاب من زيد، هذا ينطبق عليه أنه باع ما لا يملك ثم ملك، فيصح البيع بمجرد أن تتملك. المصنف يقول لا، مقتضى النهي أن هذا البيع باطل للعاقدي للفضولي، فلا يكون من قبيل تلك المسألة. لاحظ، ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع يا بائع الفضولي بمجرد انتقاله إليه بالشراء. الرواية حينما قالت لا تبع ما ليس عندك يعني تريد أن تقول لا يصح بيعك الفضولي بمجرد أن تشتري، وبعبارة أقصر نفس شرائك لما بعته فضولا لا يصحح البيع الفضولي. خب، هذا المعنى المصنف يفرع عليه، فلا ينافي أهليته، أهلية العقد لتعقب الإجازة من المالك. هذا لا يمنع أن نقول بصحة البيع الفضولي إذا أجاز المالك، لكن إذا أجاز المالك لمن يقع البيع؟ أسمع، للمالك. مالك يجيز فيقع كما في كل بيع فضولي، إذا أجاز المالك يقع البيع للمالك. وبعبارة أخرى نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه، وقوع البيع للمالك مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغاء البيع بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازته. ما بيدلالة على عدم صحة البيع للمالك كي تقول بأن الإجازة لا تؤثر في وقوعه له، في وقوعه المالك، حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوع البيع له للمالك. وهذا المعنى، وصار عندنا احتمالان، وهذا المعنى يعني الثاني أظهر من الأول، ونحن نقول به كما سيجي. راح تجي بعد روايات قريبة من هذا المعنى، فيكون مجموع الروايات أشبه بتأييد استظهار هذا الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما بيشي سريع. الجواب الثاني سلمنا، خما تعبانين، سلمنا بطلان البيع الفضولي بهذا الحديث، إلا أن البطلان بعموم الحديث، وكأن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبع ما ليس عندك مع الإجازة وبدونها، فتدل على بطلان البيع الفضولي بالإجازة وبدونها. وحينئذ نخصص هذا العموم بما دل على صحة الفضولي بالإجازة، فتكون النتيجة لا تبع ما ليس عندك إلا مع إجازة المالك فيصح. جواب لطيف سريع فني أصولي، وهو جواب سيال سيطبقه المصنف على الروايات الآتية. يعني باختصار سلمنا إيه يلا قبلنا البيع باطل، بيع الفضولي باطل، لكن أي بيع فضولي باطل بإطلاق، إجازة وبدون إجازة. نأتي بالأدلة السابقة التي دلت على صحة البيع الفضولي فنقيد هذا العموم. قال وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع والبطلان، لكنها بالعموم، لكن هذه الدلالة على البطلان بالعموم، أي عموم من أجهة مع الإجازة وبدون الإجازة، ها فيجب تخصيصه، تخصيص هذا العموم بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز. فإذا أجاز يصح، فيكون حينئذ هذه الحديث يدل على بطلان البيع الفضولي إذا لم تكن إجازة، وهذا مسلم عندنا. أما مع الإجازة فبالأدلة السابقة تدل على الصحة، وبما ذكرنا يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا المطعم الأخير أول شيء بسيط ما بيشي، وشيء ثاني كل شوية نمشي لأنه بعدين ترى الفيديو إذا ما كاسب